أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مجددا تجمعنا الذكرى السنوية للقائد الجهادي الكبير والأخ العزيز والحبيب السيد مصطفى بدر الدين الشهيد السيد ذوالفقار رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه. في هذه المناسبة في البداية نتوجه مجددا إلى عائلته الكريمة والشريفة، فردا فردا نجدد عزاءنا بفقد الحبيب وتبريكنا بحصول العزيز على هذا الوسام الإلهي الرفيع. طبعا في بداية الكلمة ونحن في قلب المعركة مع هذا العدو، أود أن نتوجه أيضا إلى عوائل الشهداء من آخر خطاب لليوم، نعزيهم بفقد أعزائهم وأحبائهم، نبارك لهم بشهادتهم ووصولهم إلى هدفهم الأسمى وإلى رضوان الله وإلى قرب الله عز وجل. إلى عائلات الشهداء الشريفة الصابرة المحتسبة كل التحية وكل السلام. نتوجه أيضا إلى الجرحى من المقاتلين، طبعا أتحدث هنا عن الشهداء في كل الساحات والجرحى في كل الساحات، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء والعافية، وأن يمن الله تعالى على الصامدين أيضا في كل الساحات، وعلى النازحين المتنقلين من مكان إلى مكان، وعلى كل البيئات الحاضنة بالثبات والحفظ والصبر والأجر وعظيم الأجر. وأيضا نتوجه بالتحية إلى المقاتلين المجاهدين الصابرين الثابتين الشجعان في كل الجبهات، الذين يسطرون منذ 8 أشهر أروع مشاهد البطولة والرجولة والشجاعة والقوة والعنفوان والإرادة والعزم والحماس واليقين بالنصر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا بين أيدينا أيضا متوافقة أو متزامنة مع ذكرى قائدنا الشهيد السيد ذوالفقار مناسبات عديدة ذات صلة بفلسطين والمعركة مع هذا العدو، غير المناسبات الدينية والسياسية الأخرى. 15 أيار ذكرى احتلال فلسطين، اغتصاب فلسطين، ذكرى الحادثة المرة والأليمة والقاسية التي ما زالت تجر على منطقتنا، على كل شعوب منطقتنا، الآلام والكوارث، وهي قيام هذا الكيان الغاصب. لدينا أيضا 17 أيار اتفاقية العار بين الدولة اللبنانية في ذلك الحين والعدو، ولاحقا سقوط هذه الاتفاقية. ولدينا 25 أيار عيد المقاومة والتحرير. بطبيعة الحال إذا أبقانا الله على قيد الحياة 25 أيار بدنا نحكي كلمتين، ولذلك بعض الموضوعات كالعادة سأقوم بتقسيمها بين كلمة اليوم وبين كلمة الموعد الآخر إن شاء الله. نستعيد في الذكرى السنوية لذلك أنا سأتحدث كلمة في المناسبة وكلمة حول المشهد القائم حاليا، المعركة القائمة، وكلمة حول ملف النزوح السوري في لبنان باعتباره اليوم القضية الأولى على المستوى الوطني. نستعيد في الذكرى السنوية لقائدنا الشهيد العزيز السيد ذوالفقار بعض ما قلنا في السابق ونزيد عليه اليوم. تحدثنا عن أوسمته الحقيقية. تعرفوا اليوم بالعالم منشوف مشاهد خصوصا بالعالم العربي، واحد يكون حاطط على صدره من هون لهون أوسمة وهو لم يخض معركة. هنا نتحدث عن أوسمة حقيقية، وسام المقاتل المجاهد، أن يكون الإنسان مجاهدا مقاتلا في سبيل شعبه وأمته وقضيته ودينه وإيمانه، هذا بحد ذاته شرف كبير، بمعزل عن الرتبة التنظيمية أو القيادية التي يحظى بها. ووسام المقاتل في الميدان ووسام الجريح، كلنا نعرف الجراح التي لازمته حتى الشهادة، ووسام الأسير السجين خلف القضبان، ووسام القائد الذي يتحمل المسؤولية، ووسام صانع الإنجازات والانتصارات، وختم الله سبحانه وتعالى له بالوسام الأرفع والأعلى، وسام الشهيد، وسام الشهادة. أيضا نستعيد الإنجازات من خلال حضوره في مختلف المواقع، في المقاومة وعمليات المقاومة قبل عام 2000 وصولا إلى التحرير، في العمليات النوعية وفي مقدمها عملية أنصارية، في كل الجهود لتحرير الأسرى وقيادة المفاوضات، في الجهد الأمني لتفكيك شبكات الجواسيس والعملاء الصهاينة في لبنان، وفي تفكيك شبكات الإرهابيين الذين أرسلوا السيارات المفخخة إلى البقاع والضاحية وبيروت، وصولا إلى المعركة الامتحان الأعظم والأكبر لنا جميعا كانت وما زالت، وهي معركة سوريا. الآن وفي كل ما تشهده ساحاتنا نراه حاضرا، نرى وجه ذوالفقار وصوته وصورته ونداءه ورايته ولواءه وقبضته، كما هو الحال مع كل الشهداء وخصوصا مع القادة الشهداء. نرى نتائج وثمار جهادهم وتضحياتهم ودمائهم الزكية. اليوم عندما نأتي إلى جبهتنا اللبنانية، هذا الحضور القوي في الجبهة للمقاومة، لقادتها، لمجاهديها، لأسلحتها المتنوعة، لأساليب قتالها وتكتيكاتها، لشموخها وثباتها، يحضر الشهداء وخصوصا القادة بما أسسوا وبما جهزوا وبما دربوا وبما ربوا وبما هيئوا. يحضر الحاج عماد منية القائد الشهيد، السيد مصطفى بدر الدين القائد الشهيد، القادة الشهداء الآخرون، مع كل مسيرة انقضاضية على أهداف العدو أو مسيرة استطلاعية تأتينا بالصور النقية عن أهداف للعدو، نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان لقيس. مع كل سلاح من أسلحة المقاومة، مع كل معركة، يحضرنا شهداء وقادة شهداء. في مجموع المقاومة أيضا يحضرنا القادة، الحاج قاسم سليماني الشهيد الكبير، وأيضا الشهيد القائد اللواء الحاج زاهدي، الشهيد القائد اللواء السيد حجازي، الشهيد القائد العماد العميد السيد رضي الموسوي، هؤلاء الذين واكبونا وساندونا وقضوا معنا سنوات طويلة من عمرهم المبارك، من قادة الحرس، حرس الثورة الإسلامية في إيران. هذه المقاومة هي التي تقاتل اليوم في هذه الجبهة هي نتيجة تراكمية لتضحيات الماضيين والحاضرين والآتين في المستقبل، من الإمام موسى الصدر أعاده الله بخير وأخويه، إلى الشهيد سيد عباس الموسوي، إلى الشهيد الشيخ راغب حرب، إلى كل الشهداء والمضحين الذين مضوا والمقاومين الذين ما زالوا على عهدهم في موقع الصدق والوفاء بما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا وهنا نبدأ بالدخول إلى المشهد السياسي والميداني، لو بدأنا من حيث انتهت المسيرة الدنيوية والحياتية والظاهرية للشهيد السيد مصطفى بدر الدين في سوريا حيث ختم له بالشهادة، اليوم أيضا نرى بركة هذا الحضور وثمرة هذه الدماء وهؤلاء الشهداء وهذه التضحيات. سوريا التي أريد لها أن تصبح عند الأمريكيين بالكامل، هذا كان هدف كثير من الشعارات التي قيلت هي شعارات حق ولكن كان يراد بها باطل. كان المطلوب أحد الأهداف الرئيسية في الحرب الكونية على سوريا أن تصبح سوريا في دائرة الأمريكيين وخاضعة للإدارة الأمريكية كالكثير من الأنظمة والدول في عالمنا العربي والإسلامي، أو أن تغرق في حرب أهلية مدمرة تستمر لعشرات السنين كما يحصل وحصل في دول أخرى. أيضا الدولة أو البلد الذي تعجز أمريكا عن أن تفرض جماعتها للسيطرة عليه وإدارته تأخذه إلى حرب أهلية مدمرة. اليوم عندما نجد أن سوريا تجاوزت هذه الحرب الكونية وما زالت في موقعها، تصوروا لو كانت النتائج مختلفة وجاء 27 وطوفان الأقصى، لو كانت سوريا اليوم في الموقع الأمريكي، لو كانت سوريا اليوم في الموقع الإسرائيلي كما أريد لها خصوصا في جنوب سوريا، ماذا كان يمكن أن يكون حال لبنان وحال مقاومة في لبنان وحال كل جبهات الإسناد لفلسطين ولغزة مع العراق ومع إيران خصوصا، هلا مع اليمن قد لا تكون سوريا على تماس مباشر. مع كل الذي حصل على سوريا وفي سوريا ومع كل المعاناة والحصار والأوضاع المعيشية الصعبة التي ينتظر فيها الأمريكيون وحلفاؤهم أن يتزلزل الموقف في سوريا أو يتبدل أو يتغير، سمعنا قبل أيام موقف السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماع حزبي واسع، أن أنقل النص لأنه مهم في نتيجة، يقول: وطالما أن الوضع لم يتغير والحقوق لم تعد لا للفلسطينيين ولا للسوريين فلا شيء يبدل موقفنا أو يزيحه مقدار شعرة. هذا مع كل المعاناة التي تعيشها سوريا حتى الآن، وسوريا ما زالت في دائرة التهديد، الحرب الكونية توقفت تراجعت ولكن سوريا ما زالت في دائرة التهديد، وكل ما يمكن لنا أن نقدمه ضمن إمكانياتنا للفلسطينيين أو لأي مقاوم ضد الكيان الصهيوني سنقوم به دون أي تردد. وموقفنا من المقاومة وتموضعنا بالنسبة لها كمفهوم أو كممارسة لن يتبدل، بالعكس هو يزداد رسوخا، لأن الأحداث أثبتت أن من لا يمتلك قراره ولا أمل له بالمستقبل ومن لا يمتلك القوة لا قيمة له في هذا العالم. أنا عندما كنت أستمع إلى هذا الكلام من رئيس الأسد كنت أشعر بأن دماء سيد مصطفى بدر الدين ودماء كل الشهداء ومن جملتهم شهداؤنا قد أثمرت وأعطت النتيجة المطلوبة، لأن أحد أهداف حضورنا في سوريا هو الدفاع عن سوريا لتبقى في جبهة المقاومة، في موقع المقاومة، في محور المقاومة، وهذا هو الحال الآن. سوريا التي ما زالت تحتضن فصائل المقاومة الفلسطينية، ما زال موقفها راسخا وثابتا، ما زالت تشكل ساحة الدعم والإسناد لتواصل حركات المقاومة كل في موقعه ومن خلال ظروفه وإمكاناته هذه المعركة. من هنا أيضا ننتقل إلى المعركة الأساسية اليوم في جبهة الجبهة الرئيسية وهي جبهة غزة. جبهة الضفة هي مكملة لجبهة غزة، جبهة لبنان واليمن والعراق وإيران وسوريا هي جبهات إسناد عسكرية أو سياسية أو معنوية أو مادية، لكن المعركة الأساسية هي في غزة. هنحكي شوي عن هذا الحدث الذي يرتبط بمصير كل المنطقة. يمكن مقاربة هذه الأحداث الكبرى التي تجري في منطقتنا من عدة زوايا، هلا ما حنحكي من كل الزوايا، بدنا نختار زاوية. إحدى هذه الزوايا المهمة ما يرتبط بالأهداف، أهداف المقاومة الفلسطينية ومعها محور المقاومة، وأهداف العدو الإسرائيلي ومعه حاميته وداعمته الولايات المتحدة الأمريكية. في بداية المعركة، إذا أخذنا زاوية المقاومة الفلسطينية، في بداية المعركة قلنا أن من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية يعني حماس والجهاد الإسلامي والفصائل، فصائل المقاومة الفلسطينية الوطنية والإسلامية والشعبية، من جملة الأهداف التي أعلنت وتحدث عنها قادة المقاومة وقادة فصائل المقاومة، وأيضا أنا وإخواني وغيرنا تحدثنا عنها في بداية المعركة، كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية وإعادة التذكير بالحقوق الفلسطينية وإعادة تذكير بفلسطين المنسية، فلسطين المنسية بقدسها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والمنسية بغزتها وضفتها و48 المحتلة وشتاتها ومخيماتها خارج فلسطين، كانت منسية قبل 27. فلسطين التي كان بعض الحكام العرب سيوقعون حكم موتها من خلال اكتمال آخر مراحل التطبيع مع العدو الإسرائيلي، والذي كان متوقعا أن يحصل خلال أشهر. الهدف كان إعادة فلسطين إلى العالم، إلى الذاكرة، إلى الوجدان، إلى الحياة، إلى المعادلات، إلى المعركة، إلى الميدان، إلى الإنجاز، إلى استعادة الحقوق، إلى فرض الشروط على العالم. هذا كان واقع الحال لفلسطين، وفي المقابل إسرائيل بدأت تتحول إلى موجود طبيعي معترف به، يروج له من قبل الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية والفضائيات العربية. إسرائيل في نظر العالم والمجتمع الدولي هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقتنا. هون كانت إسرائيل وهون كانت فلسطين عشية 27/2023 للميلاد. اليوم نحن في الشهر الثامن لهذه المعركة، اليوم بفعل الصمود والمقاومة والتضحيات الجسام للنساء والأطفال والمقاومين والمجاهدين، هذا الواقع ما ما يرتبط بفلسطين وقضية فلسطين وما يرتبط بالعدو وموقع العدو تغير بنسبة كبيرة جدا. فلسطين اليوم هي القضية الأولى في العالم. اسم فلسطين على كل والفلسطينيين والشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين ونساء فلسطين، واسم غزة على كل شفة ولسان في كل أنحاء العالم. حقانية الشعب الفلسطيني، مظلومية الشعب الفلسطيني اليوم يتحدث بها كل العالم. في الأمم المتحدة وبرغم من الأكاذيب والأضاليل الإسرائيلية والأمريكية حول ما جرى في 27 وادعاءات القتل وذبح الأطفال واغتصاب النساء التي بان زيفها، في الأمم المتحدة أكثر من 140 دولة تطالب بوقف إطلاق النار ووقف الحرب. في الأمم المتحدة أكثر من 140 دولة تطالب بإعطاء عضوية كاملة لفلسطين ودولة فلسطين ومن يمثل فلسطين، ويرفضها 9 دول. أمريكا وبعض هذه الدول لا يسمع أحد باسمها، يعني لما سمعنا الأسماء مع احترامنا لمواطنيها يعني صرنا نعرف هذه الدول من هي وين هي، يبقى تروح تفتش. التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الطلابية في عدد كبير من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوروبا وأستراليا التي تحمل علم فلسطين واسم فلسطين وتتضامن مع شعب فلسطين، هذا المشهد هو من صنع 27 وما بعد 27 إلى اليوم، من صنع هذه المعركة، هذا الصمود، هذه البطولات. هذه التظاهرات أغضبت نتنياهو، صارت معاداة للسامية وتحضر للمحرقة. أغضبت ترامب والإدارة الأمريكية، هذا بنرجع له بعد شوي. هذا التصويت في الأمم المتحدة قبل أيام أخرج مندوب إسرائيل عن طوره وعن أعصابه. شوفوا ما هو المشهد، ببين من المنتصر ومن المهزوم. لما بيطلع مندوب العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة بيجيب التلافة وبيقعد بيتلف، فالأقيل أنه كان عم يتلف هذا ميثاق الأمم المتحدة، ووجه الإهانة. هذا أحد أشكال العلو والاستكبار والاستعلاء والعتو الإسرائيلي، قاعد يهين الدول اللي هي حرة في تصويتها. هذا طبعا بيعبر عن شو؟ عن نظرة إسرائيل للأمم المتحدة وللقرارات الدولية. هي خليها بعدين مع جماعة لبنان بنحكي ب25 أيار اللي عم بيراهنوا على المجتمع الدولي ليساعد بتطبيق القرارات الدولية. أرد عليهم، خلي يشوفوا منظر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة كيف عم يتلف ميثاق الأمم المتحدة. شو 17-01 و15-59 ما حكي فاضي يعني يلحق بعضه. طيب، ووجه الإهانة للجميع، لكن برأيي أنا على كمحلل يعني كمراقب، أهم مشهد إعلامي سياسي يعبر عن صورة الانتصار للمقاومة الفلسطينية عندما رفع مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة صورة القائد الكبير الشجاع الأستاذ أبو إبراهيم يحيى السنوار حفظه الله ونصره الله. لما رفع بدكم تعرفوا من المهزوم من المنتصر، شوفوا هذا المشهد. الغضب، الإحباط، اليأس في وجه مندوب الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة وصورة السنوار المرتفعة أمام كل كاميرات العالم، هذا بيعبر عن المشهد. الحديث اليوم في العالم كله عن حق الفلسطينيين في دولة. 26 2023 كان عالم نسي فلسطين والشعب الفلسطيني فضلا عن دولة لفلسطين. اليوم العالم كله بيحكي عن دولة فلسطينية ودولة للفلسطينيين وانه ما في حل بالمنطقة الا باقامة الدولة الفلسطينية. هذا الموقف اليوم في العالم يوعب اول شيء نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وحكومة العدو وكل الصهاينة، لأن الصهاينة أجمعين يجمعون على رفض دولة فلسطينية ويعتبرونها تهديدا وجوديا لكيانهم، وهذا ما كانوا لا يريدون أن يسمعوه أصلا. 27 طوفان الأقصى، صمود الفلسطينيين إلى اليوم أجبر العالم كله ليتحدث عن دولة فلسطينية، وأجبر الولايات المتحدة الأمريكية المنافقة والكاذبة أن تتحدث عن دولة فلسطينية، وأجبر العالم كله أن يعترف أنه لا يمكن نسيان فلسطين ولا تجاهل الشعب الفلسطيني ولا مسح الحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وأن الحل الوحيد في المنطقة كما يقولون هم هو إقامة دولة لهذا الشعب، دولة حقيقية. هذا هو الانتصار الحقيقي، هذا انتصار كبير. طيب بالمقابل صورة إسرائيل في العالم اليوم، إسرائيل دولة ديمقراطية، دولة القانون، الدولة التي تحترم القانون الدولي وتراعي الضوابط و و و و و الدولة التي تريد أن تعيش بسلام مع جيرانها، الدولة المحبة للسلام. جاء طوفان الأقصى والأشهر الثمانية والصمود في الأشهر الثمانية ودماء الأطفال والنساء في غزة وفلسطين وجنوب لبنان وكل منطقة لتقدم الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام العالم. إسرائيل قاتلة الأطفال، قاتلة النساء، إسرائيل المستكبرة على المجتمع الدولي، على القرارات الدولية، على القوانين الدولية، على القيم الإنسانية، على القيم الأخلاقية، على كل ما هو خير وصحيح وحسن في هذا العالم. هذه اليوم صورة إسرائيل في العالم، إسرائيل الكاذبة المنافقة المدعية القاتلة المجرمة المتوحشة. هذه النتيجة السياسية، هلا ننقل لأهداف العدو، هذه النتيجة السياسية الإعلامية استراتيجية ما كانت لتتحقق من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي والعلاقات الدولية وجهود الفلسطينيين ومعهم كل العرب لو كان العرب موجودين وكل الدول الإسلامية لو كانت مشاركة، ما كانت هذه النتائج التي تحدثت عنها قبل قليل لتتحقق بعشرات السنين، ما بدي أقول بمئات السنين، ولكن تحققت بفعل المقاومة والصمود والتضحيات والفداء. هذا أحد أوجه انتصار الدم على السيف، انتصار الدم الفلسطيني على السيف الصهيوني والأمريكي. وبالتالي الأحداث في غزة واستمرار الصمود والمقاومة في غزة وضعت العالم كله أمام حقيقة أن هناك أحداث في المنطقة يمكن أن تجر إلى حرب إقليمية، يمكن أن يكون لها تداعيات على الوضع الدولي والعالمي. إذن العالم مسؤول أن يجد علاجا وحلا، لا أن يدير ظهره كما كان يفعل خلال كل السنوات الماضية. نأتي إلى جهة العدو بكلمتين. في الأهداف المعلنة والمضمرة، اليوم شهر الثامن، أنا نصيحتي لكل الذين يتابعون الشعب اللبناني، شعب فلسطيني، شعوب منطقة، شعوب العالم، إذا أردنا أن نقيم النتائج أو الأحداث أو الوقائع، علينا أولا أن نذهب إلى الميدان، نرى ما يجري في الميدان، في الحقيقة في العالم الواقعي وليس في العالم الافتراضي، واثنين ما يقوله العدو، ما يقوله العدو لأنه المعركة معه، ما يقوله رؤساؤه وزراؤه جنرالاته الحاليون والسابقون، خبراؤه معلقوه كتابه شارعه ناسه العاديون، هن شو عم بيقولوا؟ تصريحاتهم مواقفهم مقابلاتهم مقالاتهم استطلاعات رأي. من هون منيجي منقيم. بآخر خطاب في ناس علقوا قالوا السيد عم يستشهد بما يقوله العدو، ما هودي ما بيعرفوا لا سياسي ولا شعر ولا أدب عربي ولا تاريخ، عنا من زمان من نحن وصغار بنحفظ هذا الشعر، والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا شعر موجود. شوف العدو شو بيحكي، العدو شو بيقول، وما يظهر وما يخفي، هذا أساسي بالتقييم. نعم إذا أردنا أن نقيم من خلال الاستماع إلى بعض الفضائيات العربية التي تتحدث من اليوم الأول عن انتصار إسرائيل وهزيمة المقاومة ونهاية حماس وبقية فصائل المقاومة، إذا أردنا أن نستمع إلى تحليلات المرجفين في المدينة والمثبطين والمتصهينين من العرب، ما في داعي نعذب حالنا، لا نقاتل ولا نقاوم ولا نحلل ولا شيء، يجب أن نستسلم ونخضع. لذلك دعكم من هؤلاء كما كنت أقول دائما. طيب نجي العدو، العدو هو كيف بيقيم، هو شو بيقول؟ إخواني وأخواتي، باعتبار أنا متابع للإعلام الإسرائيلي بشكل تفصيلي، أنا بزودكم بخلاصة، إجماع في إسرائيل على الفشل حتى الآن في الشهر الثامن، إجماع حتى الآن في الشهر الثامن، ما حدا عم يحكي عن انتصار إسرائيلي. نتنياهو بيحكي أننا على خطوة واحدة من النصر المطلق، فيسخر منه الإسرائيليون حتى الحلفاء الذين معهم. وين هو هذا النصر المطلق اللي عم تحكي عنه؟ فرجينا إياه. إجماع لدى العدو عن فشل. عندما يتحدثون عن الأهداف كلهم، طيب هم، وهذا صار كلام محفوظ ومكرر، بيقول لك أنتوا حطيتوا ثلاث أهداف، طيب اليوم قلتوا القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية هم موجودين وعم بيقاتلوا وبعدهم عم بيقاتلوا في الشهر الثامن وبيعملوا عمليات نوعية وبيصوروها وبينزلوها في وسائل الإعلام. طيب أنتم تقولون أو قلتم بأنكم تريدون من خلال عمل عسكري والحرب أن تستعيدوا الأسرى، طيب هاي 8 أشهر ما زال العدد الأكبر من الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية، والإسرائيليين بيحكوا هيك مش أنا عم بقول. أنتم قلتم الهدف الثالث هو أن ننهي التهديد الذي يشكله قطاع غزة، طيب أنت عم تقول خلصت وبعد عندك رفح شوية بتطلع الصواريخ بتنزل على غلاف غزة وبتنزل على بير السبع وبتنزل على عسقلان أمس. إذا لم ينتهي هذا التهديد ولم يطلق سراح الأسرى ولم يتم القضاء على حماس في الشهر الثامن، هاي في أهداف العدو المعلنة في الحد الأدنى. والمضمرة في موضوع تهجير الفلسطينيين الذي لم يتحقق، أيضا بفعل تمسك الفلسطينيين بأرضهم وثباتهم وصمودهم. طيب اليوم المسألة لا تقتصر فقط على الفشل في تحقيق الأهداف. إذن المقاومة بالجزء الأول قلنا أحد أهدافها كان إحياء القضية الفلسطينية وحكينا عن الموضوع، لما جينا العدو أن ولا هدف من أهدافه تحقق. المسألة ليس فقط عدم تحقيق هدف أي هدف من أهداف العدو، بل المزيد من الخسائر الاستراتيجية التي تحدثنا عن بعضها في مناسبات أخرى. تصوروا إسرائيل هذه التي تقدم نفسها أقوى دولة في المنطقة وأقوى جيش في المنطقة وأقوى سلاح جو في المنطقة، ويدعمها ويساند أقوى دولة في العالم. ما في نقاش أن أمريكا أقوى دولة في العالم، وترسل لها مئات الطائرات المحملة بالصواريخ والقنابل وعشرات السفن والجسر المفتوح والخبرات والتكنولوجيا والأقمار الصناعية وأجهزة المخابرات، بل تتدخل لتدافع عنها في البحر الأحمر في مواجهة الإخوة في اليمن، في العراق في مواجهة الإخوة في العراق، وأيضا في مواجهة الصواريخ والمسيرات الإيرانية في عملية الوعد الصادق قبل أسابيع. يعني كل ما تستطيع أن تفعله أمريكا عم تعمله. طيب اليوم إسرائيل التي تقدم نفسها أقوى دولة في المنطقة وتدعمها أقوى دولة في العالم، في أزاء ومقابل من؟ غزة، قطاع غزة يمكن مساحته 370 كيلومتر، أكثر شوي أقل شوي، بس 370 كيلومتر مربع، مليونين نسمة، شعب صامد محاصر من 20 سنة، وحركات مقاومة تملك إمكانيات عسكرية متواضعة نسبة للجيوش النظامية، بل نسبة لبقية حركات المقاومة في المنطقة، لأن في حالة حصار. ومع ذلك إسرائيل هذه 8 أشهر تعجز عن تحقيق أي من أهدافها. شو النتيجة؟ هون مش بس فشل، هون معناتها هذه الدولة هي دولة عاجزة، هي دولة فاشلة، هي دولة غير جديرة بالثقة. لا حكومتها ولا قيادتها ولا جيشها ولا أجهزتها الأمنية. هذا وين تأثير استراتيجي؟ هون لازم نقرأ عن شعب هذا الكيان الذي جيء به من كل أنحاء العالم بوعد اللبن والعسل والأمن. هون لما بتجي استطلاعات رأي ببين النتيجة. الناس اللي بيعرض بيقلك شو نتيجة هذا القتال 8 أشهر بغزة ومحور المقاومة، هو بيشوف تضحيات والخسائر، حرجع لها بعد شوي. من أهم النتائج أنك ترجع أنت تشوف أنه هذا الكيان بعد 8 أشهر هو لا يسلم بأنه في نصر ولا في صورة نصر. طيب باستطلاعات رأي 70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان غير مسؤوليته عن 27 اللي بيعترف فيها. لو هالسبعة 8 أشهر عنده إنجازات حقيقية ما كانوا بيطالبوا باستقالته هلأ، كانوا بيقولوا له كمل وبعدين بنحكي. لكن رئيس الأركان هو قائد الجيش، يعني قائد الجيش الفاشل والعاجز. لما بتحكي باستطلاعات رأي عن الثقة بالجيش الإسرائيلي، الثقة بالحكومة الإسرائيلية، الثقة بالدولة كدولة، شوفوا الأرقام. من أهم النتائج أنه في 30% اليوم بالحد الأدنى يقولون هذه دولة لا يمكن العيش فيها. هذا ما كان بيصير لولا طوفان الأقصى ولولا الحرب في غزة 8 سنين ولولا جبهات المساندة. رقم مش عادي 30% من شعب يصل إلى قناعة أن هذه دولة لا يمكن أن نعيش فيها، خلاص هذا الموضوع انتهى. استطلاعات رأي عن الذين خرجوا من فلسطين، في ناس بيحكوا 80%، في ناس 40% لا يريدون العودة، يعني هاي الهجرة المعاكسة. اليوم الإنجاز الحقيقي في المشهد القائم أن هذه إسرائيل اللي بظهر أمريكا، بدناش نحب بس يعني أكثر من إيه، يعني بظهر أوروبا والغرب والوضع العربي اللي شايفينه، وضع المنطقة اللي شايفينه، برغم من غربة الفلسطينيين ومظلومية الفلسطينيين، هذا الإنجاز يتحقق ويتعمق ويزداد يوما بعد يوم، ويزداد يوما بعد يوم. الدولة العاجزة عن استرداد أسراها بعد 8 أشهر، الدولة العاجزة عن تحقيق نصر حاسم في قطاع غزة المحاصر منذ 20 عاما، الدولة العاجزة عن إعادة مستوطني غلاف غزة إلى غلاف غزة، الدولة العاجزة عن إعادة مستوطني شمال فلسطين إلى شمال فلسطين، الدولة العاجزة عن تأمين سفنها في البحر الأحمر وفي بحر العرب والآن في المحيط الهندي، وبناء على وعد قائد أنصار الله العزيز والحبيب السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، ستكون أيضا عاجزة عن حماية سفنها في المرحلة الجديدة من التصعيد في البحر الأبيض المتوسط. الدولة العاجزة عن حماية كيانها أمام صواريخ ومسيرات آتية من آلاف الكيلومترات وتحتاج إلى استنفار أمريكي فرنسي بريطاني عربي، ومع ذلك تفشل في نهاية المطاف. هذه القيادة، هذا الجيش، هذا الكيان كل يوم يثبت أمام شعبه وأمام شعوب المنطقة وأمام عجزه، يثبت عجزه وفشله. كل ما حاولوا، أحد الأهداف المضمرة في الحرب على غزة وفيما يجري في المنطقة وإن كان أعلنها فيما بعد الإسرائيليون، استعادة صورة الردع، ردع الفلسطينيين عن مواصلة القتال، ردع اللبنانيين عن مواصلة القتال، ردع اليمنيين، ردع العراقيين، ردع إيران، ردع سوريا. بعد 8 أشهر أين أصبحت صورة الردع الإسرائيلية المتآكدة؟ أيضا أحيلكم على الجنرالات والخبراء والرؤساء والقادة الإسرائيليين ماذا يقولون في هذا المجال. عندما نصبح أمام دولة فاشلة ودولة عاجزة ودولة لم تتمكن من ترميم صورة الردع بل تراجعت الصورة أكثر، خصوصا بعد عملية الوعد الصادق من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران واستمرار الجبهات المفتوحة في غزة، في الضفة، في لبنان، في اليمن، من العراق. طيب هاي دولة بلا ردع وبلا جيش ناجح وبلا قيادة ناجحة، ما هو مستقبل هذه الدولة؟ ولذلك اليوم ترتفع الأصوات في كيان العدو لتتحدث عن مأزق، مأزق إسرائيل في المنطقة ومأزق إسرائيل في غزة. كبار جنرالات ورؤساء أركان سابقون، نواب ورؤساء أركان، رؤساء شعب عمليات معلومات، رؤساء وزراء وزارة، رؤساء حكومات يعني وزراء حرب وزراء خارجية، يقولون نحن في مأزق. هذا المأزق أمس وزير خارجية أمريكا بلينكن عبر عنه بوضوح وصراحة أنه إسرائيل بمأزق، إذا كملت ستواجه تمرد، وإذا انسحبت تكون قد خسرت الحرب ولن تحقق أهدافها. كبار الجنرالات والمسؤولين الإسرائيليين ماذا يقولون؟ يقولون أن نتنياهو من خلال إصراره على مواصلة الحرب يجرون إلى الهاوية. هذا صحيح. اليوم يقال في إسرائيل ما قاله سماحة الإمام الخامنئي بعد أسابيع قليلة من الحرب في غزة، عندما قال لقد علق الإسرائيليون في غزة فهم لا يستطيعون الانسحاب ولا يستطيعون البقاء. اليوم الإسرائيليون يقولون طيب إذا بقينا، هاي الاستنزاف اليومي والقتل اليومي والعمليات اليومية وأيضا جبهات الإسناد مفتوحة ومستمرة لم يتمكنوا من إيقافها وتأثيرات هذا على معنويات الجيش والعائلات والشعب الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي، يعني معركة استنزاف، يعني ذهاب إلى الهاوية. وإذا خرجنا من غزة بدون أسرى، بدون القضاء على المقاومة الفلسطينية، بدون القضاء على إمكانيات وسلاح المقاومة، يعني نحن نعترف بفشلنا وهزيمتنا في أكبر معركة مع الفلسطينيين منذ 1948. هذا الذي يجري اليوم أيها الإخوة والأخوات إذا راجعنا التاريخ، هي أكبر معركة يخوضها الشعب الفلسطيني مع العدو الإسرائيلي، وتخوضها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني، حرب حقيقية، معركة حقيقية. هو طالع مهزوم، هذا شو حتكون نتيجته على الكيان؟ انه بكرة الفلسطيني بده يفرض شروطه. فلسطيني صار عنده جرأة اكبر، عنده ثقة اكبر، عنده حضور اكبر على المستوى الميداني والاقليمي والدولي. هذا بالنسبة لإسرائيل كارثة حقيقية، ذلك هو الآن بالمأزق. تصوروا مثلا وحدة من سجالات الإسرائيليين اليوم، وأمس بشكل صريح رئيس أركان الجيش بيقول لهم أنه أنتم الحكومة لأنه ما عندكم تصور سياسي لليوم التالي، نحن مجبرين نرجع نفوت على جباليا وحج زيتون، وهذا منهك للجيش. اليوم نتنياهو يتحدث عن الأثمان الباهظة التي تدفع. طيب تصوروا قيادة دولة ليس لديها تصور واضح عن اليوم التالي. وليه ما عندهم تصور واضح عن اليوم التالي؟ مش انه ما عندهم تصور واضح، لانه عندهم مأزق انه شو بده يعمل، شو بيعمل يعني باليوم التالي. بيطلع مع نتنياهو انه بده يجيب دول عربية هي تدير قطاع غزة وتعمر غزة وتحمي من غزة. طيب هو الدول العربية حتى أشد المطبعين معه اعترض على هذا الطلب وعلى هذا الموقف، حتى أشد المطبعين معه. طيب شو بده يعمل؟ بيقولوا له البديل أن نأتي بالسلطة الفلسطينية من رام الله، بيقول لا أبدا، هذا غير قابل للنقاش. بقاء حماس أبدا، غير قابل للنقاش. طيب شو بدك يا حبيبي؟ هو مش عارف حاله شو بده. هو كان عنده أمل وحيد أن يركب سلطة مدنية فلسطينية من عشائر ومن عائلات أو من بعض قوى سياسية صغيرة غير معادية بتعبيرهم. هؤلاء لم يجدهم في غزة، وبالتالي هو عنده طريق مسدود، طريق مسدود. هو يواصل القتال لأنه يبحث عن صورة نصر. النقطة الأخيرة بمشهد غزة بدي أحكيها، والإصرار على موضوع رفح، رغم أنه يبدو في الظاهر أنه هذا عم يعمل مشكل مع الأمريكان في مكان ما، بمعزل أنه هذا حقيقة مسرحية بينحكى فيه. طيب ليش أنت مصر على رفح؟ بدكم دليل على أنه نتنياهو يعترف بالهزيمة وأنه ما عامل نصر؟ أنه هو عنده كذا تصريح. شو بيقول؟ أن من يمنعنا عن الدخول إلى رفح يريدنا أن نكون مهزومين في هذه الحرب. يعني شو؟ يعني لهلأ هو شو؟ مهزوم. لا يطلع من صورة الهزيمة، محتاج يروح على رفح. هو يبحث عن صورة نصر وليس عن نصر حقيقي، لأنه كما قلنا سابقا حتى لو دخل إلى رفح خير إن شاء الله، هل هذا يعني أن المقاومة انتهت في غزة؟ هل هذا يعني أن السلاح ألقي في غزة؟ هل يعني أن شعب غزة تخلى عن خيار المقاومة؟ هل هذا يعني أن الأسرى الصهاينة سيتم إطلاق سراحهم بلا قيد وبلا شرط؟ ليس على الإطلاق. إذن ما هو النصر المطلق الذي سيتحقق لو دخل إلى غزة؟ هذا تعبير عن الوهن الإسرائيلي، الوهن السياسي، الوهن العسكري. نعم هناك تضحيات جسام، فإذن هذا في هدف المقاومة، هذا في هدف العدو. نعم هناك تضحيات جسام، عشرات آلاف الشهداء، عشرات آلاف الجرحى، مئات آلاف الوحدات السكنية. شوفوا في عالمنا العربي للأسف بدل من أن يتحول أعداد الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة والمآسي في غزة، بدل من أن تتحول إلى وسيلة لإدانة العدو، لفضح العدو، لتحميل إسرائيل مسؤولية المجازر والكوارث والجرائم والإبادة، يحولها البعض من المتصهينين العرب إلى وسيلة للتثبيط ولإحباط العزائم ولتحميل المقاومة في فلسطين مسؤولية هذه الكوارث الإنسانية. وهذا طبعا قمة التضليل والتزوير والخيانة في الحقيقة، قمة التزوير والتضليل والخيانة هو ما يفعله بعض هؤلاء المتصهين العرب وبعض الفضائيات العربية. هذه التضحيات يفرضها وحشية العدو، جرأة العدو، سكوت العالم عن العدو، سكوت المجتمع الدولي عن العدو، ولا تتحمل مسؤوليتها المقاومة التي تدافع عن شعبها ومقدساتها وقضيتها وحاضره ومستقبله. طيب، بختم هذا المشهد كله بكلمتين عن الأمريكان بس للتذكير بأن المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام لا يجوز أن تخدع أحدا. الأمريكان موقفهم، التزامهم مع إسرائيل، أمن إسرائيل، قوة إسرائيل. هلا أنه والله في شحنة سلاح بيوقف عنه كم يوم، بكرة بيرجع بيبعث له إياها. الإسرائيليين عم بيقولوا بيرجع بيبعثها، ما تقلقوا. يعني هذا الخداع، هذا النفاق الأمريكي يجب أن ننتبه له دائما، وألا نؤخذ ببعض الخلافات التكتيكية أو المواقف التي يبدو فيها سجال بين المسؤولين الأمريكان والمسؤولين الإسرائيليين. طيب، ما اللي حصل بالأيام القليلة الماضية؟ كان في وساطة مصرية قطرية وتقدمت ورقة والأمريكان موافقين عليها، ومفترض كان أنه الإسرائيلي موافق، وطلع بلينكن يقول بقي جمعة يفتل بالمنطقة ويقول الكرة في ملعب حماس، قدم لحماس عود سخي لنشوف شوف ما هو وفق. بايدن حكي نفس الشيء، ما بقي مسؤول أمريكي إلا حكي نفس الشيء. طيب، فاجأتهم حماس بالنيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية أنه قبلت بالورقة المصرية الإسرائيلية، فاجأتهم، أكيد فاجأوا، واللي تفاجأ هو نتنياهو أكثر شيء. أنا بجلسة كنت عم قلهم الإخوان على سبيل المزح، نتنياهو ولا بيكون قاعد عم بيصلي ويدعي، ولا شفتوه من جديد رجع حط هذا قاعد عم بيصلي، يعني رجع يصلي نتنياهو، عم بيصلي ويدعي ويدفع صدقة ونذورات إنه حماس ما تقبل. قام قبلت علي. طيب، ما بيقدر يمشي بالاتفاق، لأنه الاتفاق الذي وافقت عليه حماس في نهاية المطاف هو هزيمة لإسرائيل وسقوط لنتنياهو بن كفير وسموتريتش إلى آخره، فأعلن رفضه. طيب، الأمريكان بلعوا لساناتهم، سكتوا على الآخر وغيروا موقفهم. طيب، يا ترى إخواني وأخواتي، لو أن حماس رفضت الورقة المصرية القطرية، شو كان صار بالدنيا؟ كان أمريكا وأوروبا والغرب والمجتمع الدولي حمل حماس مسؤولية كل ما يجري في المنطقة، ولكنه لم يحمل نتنياهو وحكومة نتنياهو شيئا، لأنه رفض الورقة اللي هن وافقوا عليها وهن أيدوها. طيب، بالأمم المتحدة في مجلس الأمن، الفيتو الأمريكي في مواجهة دولة فلسطين بالوقت اللي بيقول لك حل الدولتين، بالأمم المتحدة الرفض الأمريكي، الدول في العالم التي تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية تهددها الإدارة الأمريكية، المحكمة الجنائية الدولية التي قيل بأنها قد تصدر قرار اعتقال بحق نتنياهو وعدد من قادة العدو، يهددها أمريكا بأنه سيفرضون على قضاتها ومسؤوليها عقوبات. طيب، شو في هاي أمريكا؟ مش تغير الموقف الأمريكي. الطلاب، أمريكا اللي بتحكي عن حرية التعبير وحرية الرأي والتعددية والديمقراطية، طلاب جامعيين شو عملوا؟ لا حرقوا ولا كسروا ولا قتلوا ولا دمروا ولا اعتدوا ولا شيء، اعتصموا، اتظاهروا، رفعوا بس علم فلسطين وحكوا فلسطين، حتى ما قالوا من أي حماس أو الجهاد أو حكوا فلسطين، شعب فلسطين، أطفال فلسطين، نساء فلسطين، وكل اللي عم بيقولوه وقف الحرب بس. كل العالم شاف الشرطة الفلسطينية، الشرطة الأمريكية كيف تصرفت مع طلاب الجامعات، وشو قال بايدن، وشو قال ترامب، شو قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، وشو قال الحزب الجمهوري، وشو قال كثيرون، وكيف طالبوا التصرف مع الطلاب، وكيف عم بيعاقبوا الطلاب. ناس منعوهم من الشهادات، ناس يحجبوا عنهم المنح، ناس حياخدون على عقوبات كل الذنب تبعهم. هاي من فوائد ما يجري. إذا بعد في حدا بعالمنا العربي، بعالمنا الإسلامي مصدق كذبة حريات وديمقراطية وحقوق إنسان وحرية تعبير، وأمريكا رائدة الدعوة إلى الحرية والديمقراطية، هذا كله حكي فاضي. جاء طوفان الأقصى، جاءت دماء أطفال غزة ونساء غزة لتفضح كل هذه الأكاذيب والأضاليل والخداع القائم. في نهاية المطاف أيها الإخوة والأخوات، الآن الإسرائيلي بقي بوجهه قدامه عم يحكي أنه أنا بأخذ رفح، والأمريكاني لا وبق وما تفوت بعملية كبيرة، بفوت بعملية قضم بمعزل عما سيحصل. لو فرضنا أخذ رفح وبعدين شو؟ طيب ما لا يرجع على جباليا؟ طيب ما هو قال أنه قضى على أنه حماس عند 24 كتيبة، يعني نتنياهو قضى على 20، بعد في 4 برفح. طيب هو اللي عم بيقاتلوا بجباليا وبحي الزيتون وشوي بوسط القطاع، هو من وين هول؟ انه هو اجوا من الخارج. هذا دليل انه كل اللي عم يحكيه هو مجرد اكاذيب ليصنع انتصارا وهميا. نحن بتقديرنا العدو عنده خيارين، ما في ثالث، يعني يا صبي يا بنت، يا بيكمل يا بيوقف، مش هيك؟ ما في خيار ثالث. اذا وقف ما عنده خيار سوى العودة الى الورقة التي وافقت عليها حماس بالنيابة عن الفصائل، وهذا هزيمة العدو، هزيمة بكل ما لكلمة معنى، ونحكي عنها بعدين لما عاش في وقت. وإذا كمل هو مكمل في حرب استنزاف تأكله على المستوى البشري والأمني والاقتصادي والروحي والمعنوي والنفسي، وهو يفرض حربا ستطول عليه أيضا. وقد ما يخبي خسائر، طيب أمس على دمة وسائل الإعلام، أمس أنه بتطلع صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، الصحيفة المشهورة، بالصفحة الأولى كل الصفحة سوداء، شو كاتب فيهم؟ أسماء مش رقم، يعني مش جاي هي عم تقول 1500 جندي إسرائيلي قتل من 27 إلى اليوم، أسماء 1500 جندي وضابط إسرائيلي بالوقت حكومة العدو حتى الآن لا تعترف ب700 قتيل، يعني أقل من النص، يعني العدد الحقيقي بالحد الأدنى بحسب يدعوت أحرنوت مضاعف. طيب بتخبي يوم 2 3 4 5، نحن منشيع شهدائنا على التلفزيونات، هن بيدفنوهم بالسر، جيبوا من وسائل الإعلام، حتى 700 وين؟ جيبوا 700 جنازة بالكيان، ما في. إذن الاستنزاف البشري سيستمر، الاستنزاف الأمني المعنوي النفسي الاقتصادي، وكما قال له أصدقاؤه وخصومه، إصرارك على هذه الحرب يأخذ إسرائيل إلى الهاوية إلى الكارثة. وفي كل الأحوال سواء أوقف الحرب المقاومة ستنتصر أو أخذ بالكيان إلى الهاوية، فهذا يعني هو النصر التاريخي للمقاومة. ولذلك مهما كانت تضحيات اليوم، مهما كان المعاناة اليوم، شهداء الجرحى، هذه المعركة معركة حقيقية جدية تاريخية في غزة في الضفة في المحور كله، تصنع مستقبل حقيقي وإنجاز حقيقي وتاريخ حقيقي. فيما يتعلق بجبهة الإسناد اللبنانية، هلا بحكي عنها أكثر لأنه طولنا، بحكي عنها أكثر 25 أيار إن شاء الله، لكن هذه الجبهة مستمرة في الإسناد، تطور عملياتها كما ونوعا بما يتناسب مع الظروف والتطورات القائمة، تفرض معادلات في الميدان، كمان بحكي عنها، الإسرائيلي بلش يحكي عنها، كمان نحكي عنها بعدين. الربط بين جبهة الإسناد اللبنانية وغزة هذا أمر قاطع ونهائي وحاسم. بحب لكم إياه اليوم أن الأمريكي سلم بهذه الحقيقة، والفرنسي اللي عنده مبادرة أيضا سلم بهذه الحقيقة، والعالم كله سلم بهذه الحقيقة، وجزء كبير من الإسرائيليين سلموا بهذه الحقيقة. ولذلك الأمريكان بلغوا نتنياهو، بلغوا حكومة العدو، ما في حل في جبهة الشمال يعني مع لبنان قبل وقف الحرب في غزة. والآن أصوات كثيرة داخل الكيان تقول لحكومة العدو ما في حل بالشمال بدون وقف الحرب في غزة. وأيضا قلنا ونقول للمستوطنين جماعة الشمال اللي مستعجلين يرجعوا قبل 1 أيلول، وتاريخ 1 أيلول تاريخ مهم لأنه يعني تسجيل بالمدارس وبداية العام الدراسي، إذا استمر الوضع القائم في الشمال يعني عشرات الآلاف المهجرين من الشمال بده يضلوا مهجرين، وحتى لو وقفت الحرب عندهم مشكلة بدهم يبقوا في أماكن تهجير بسبب العام الدراسي. وعلى قصة أول أيلول في مشكل بين نتنياهو بين جنتس وآخرين، نقول لهم الحل إذا كنتوا بدكم تعالجوا الوضع اذهبوا إلى حكومتكم وقولوا لها أوقفوا الحرب على غزة. جبهة لبنان هدفها الأول والحقيقي هو وقف المساهمة في الضغط على العدو لوقف الحرب على غزة، ولذلك هذا الارتباط قائم بين الجبهتين لن يستطيع أن يفكه أحد. كل الضغوط الداخلية اللي صارت عندنا في الداخل اللبناني ما عطت نتيجة، كل الضغوط الخارجية ما عطت نتيجة، كل التهويل ما عطى نتيجة، كل مواعيد الحرب الشاملة على لبنان التي روج لها الصهاينة وبعض اللبنانيين أيضا لم تؤتي ثمارها ولن تؤتي ثمارها. بعدين يعني ما هو لازم يعني نحكي لنا شغلة عن هذا وزير الحرب الإسرائيلي، يعني في واحد اسمه وزير دفاع بيفهم راسه في براسه عقل، بيقول انه نحن قبل شهر يعني بيقول نحن نص مقاتلي حزب الله قضينا عليهم والنص الثاني مخبى. هلا كنت اقول عنه مسطيل، هلا بقول عنه هذا مستهبل ومكتر كمان. وين نص مقاتلي حزب الله قتلناهم قضينا عليهم والنص الثاني مخبى؟ هل جبهة في الشمال في الجنوب اللبناني تقول ذلك يا جالنت؟ على كل، جبهتنا تفرض حالة وادع، تفرض المعادلات، عنصر قوة حقيقي، وبالاختصار اللي عم نحكي بعدين بالتفصيل أيضا كما قلت عن غزة، اقرأوا ماذا يقول العدو، قادة العدو، وزراء العدو، جنرالات العدو، سكان الشمال عن جبهة الشمال، شمال فلسطين محتلة. شو بدكم بالمتصهينين العرب؟ شو بيحكوا شو بقول؟ العنوان الأخير اللي وعدنا بدنا نحكي فيه موضوع النازحين السوريين في لبنان اللي اليوم تحول إلى قضية أولى، قضية وطنية أولى على المستوى الوطني. نحكي كلمتين. أولا اللبنانيون مجمعون على أن هذه مشكلة، الحمد لله رب العالمين اللي فيه إجماع، يعني لأين شيء قضية يصير عليها إجماع لبناني، هذا نعمة. ففي إجماع لبناني أنه هاي نعم مشكلة وهي مشكلة وطنية وأنها يجب أن تعالج، لأنه هذا جديد. قبل سنة واثنين وثلاثة في قوى سياسية بلبنان ما كانت موافقة على معالجة هذه القضية، كان معتبرين أنه ملف النازحين هذا ملف جزء من المعركة السياسية التي تخوضها أمريكا وأوروبا ضد الرئيس ونظام الرئيس بشار الأسد، وهن كمان جزء من المعركة، يعني هاي القوى السياسية. هلا انقلب السحو على الساحر، يعني قصة ما بيرجعوا النازحين إلا على دمنا وعلى جساسنا هاي خلصت الحمد لله. طيب أنا بديش أفتح ملفات قديمة، بس أنا عم أقول وضعنا الحالي أنه في إجماع أنه نعم هذا الملف لازم يتعالج، كمان هذا ممتاز، هذا الإجماع الثاني. طيب كيف منعالج؟ هلأ نحن اللي ما نقوله هو التالي. شوفوا منقدر اليوم وبكرة وهلأ في يحكي 3-4 ساعات قلنا وقلتم وقدمنا وقدمتم وفعلنا وفعلتم ونحمل مسؤوليات ونسجل نقاط ونفتح دفتر حساب، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. يجب الاستفادة من هذه الفرصة، الإجماع الوطني اللبناني حول هذه القضية، للذهاب جديا لمعالجتها. اجتماع مجلس النواب الذي دعا له دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي يوم الأربعاء هو فرصة أن السادة النواب هناك يقدموا طروحات اقتراحات عملية وإن شاء الله ما تتحول الجلسة إلى جلسة مكايدات ومناكدات وتسجيل نقاط ومزايدات وإلى آخره. لا، خلينا نشوف، طالما في إجماع على هذا الموضوع مش مختلفين عليه، خلينا نشوف شو الحل. أول شيء لازم يكون في تشخيص صحيح للمشكلة. يعني لما يكون في مرض بيجي الطبيب بيقول شو هذا المرض، يعني ده المشكلة بالكلوة ما بيروح على الكبد أو على المعدة أو على القلب. طب خلينا نشخص المشكلة وين، المرض وين، السبب وين. كلنا يعرف أيها الإخوة والأخوات أن الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هي أمريكا وأوروبا واللي بتسموه المجتمع الدولي. أنا بتذكر قبل سنوات أنا رحت على الشام ونسأت مباشرة مع رئيس بشار الأسد في موضوع عودة النازحين إلى منطقة القصير، باعتباره نحن كنا بالقصير وكان ينقال أنتم بتحملوا مسؤولية، وشكلنا ملف للنازحين. ونحن صرنا نتصل بكل العائلات النازحين بلبنان اللي هن من سكان منطقة القصير مدنها وقراها. تعرف شو كانت النتيجة؟ نحن عم نشجعهم على العودة ومنقول لهم نحن عنا ضمانات ونحن حدكم ونحن معاكم وفي التزام من الدولة السورية. الذي كان يمنعهم من ذلك هي الجمعيات اللبنانية الممولة من الأوروبيين والجمعيات الأوروبية والمفوضية الأوروبية، وصاروا زادولن الدعم المالي وزادولن التقديمات حتى ما يرجعوا. نحن اعتبرنا إذا رجع عشرات الآلاف إلى منطقة القصير هذه بداية جيدة. إذا المشكل مش بسويرية، أنه والله الدولة بسويرية ما بدها النازحين يرجعوا، أو الدولة لا ما في مشكلة هوني. نحن هذا موضوع راجعنا فيه طويلا. المشكل أنه هناك من لا يريد للنازحين السويريين أن يرجعوا إلى سويريا. من هو هذا الذي لا يريد؟ من هو هذا الذي لا يريد؟ لبنانيا بصراحة كان قوى 14 أزار، هلأ عدلوا الموقف طبعا، ممتاز. يعني صار فينا نقول قالوا القوى السياسية في لبنان كلها تريد عودة النازحين إلى سويريا باستثناء بعض المستفيدين ماليا، جماعة الأنجيوز وجماعة التمويل الأوروبي، لكن بالموقف السياسي في إجماع. طيب العقبة وين؟ عند الأمريكان والأوروبيين. بدل ما نقعد نجلد بعضنا ونعيط على بعضنا ونصرخ على بعضنا، وبدل ما تعملوا هذا وفد يروح لحال وهذا وفد يروح لحال، خلي يتشكل مجموعة. هلأ مجلس النواب يقدر ياخد توصية، يعمل توصية، يطلب قوى سياسية، يطلب من الحكومة وفد يروح أمريكا أوروبا، دول التي تمنع لبنان من إعادة النازحين إلى سوريا أولا يقنعوهم. والحمد لله أمس سمعنا يوم الأحد، يعني سمعنا صوت باتجاه تحميل أمريكا وأوروبا مسؤولية، يعني بعد سنوات طويلة، وهذا لازم يتأكد، هذا لازم يتكرس. طيب هذا أولا. ثانيا، لا مناص من التواصل مع الحكومة السويرية. يخيب بدك تورد مليون مليونين على سوريا بدكش تحكي مع الحكومة السويرية. كمان الحمد لله هذا تعالج، يعني القوى السياسية التي كانت ترفض قبل أشهر وليس قبل سنوات، قبل أشهر أي تواصل رسمي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السويرية، هلأ موافقين؟ مفترض يكونوا موافقين. هاي كمان خطوة جيدة تفتح البواب. هذا ثانيا. ثالثا، نعم هناك ظروف صعبة، خلينا نكون موضوعيين وواقعيين. في كتير من النازحين موجودين بلبنان، يمكن إذا بتقله هلأ أرجع على السويرية ما بيرجع، بتقله بعطيك ضمانات أمنية ويا خي ما في خطأ وما في مشكلة بفضل البقاء. ليه؟ لأنه هون عنده مساعدات وعنده بطاقة صحية وعنده تعليم وعنده فرص عمل إلى ما شاء الله فرص العمل، وعنده دولار وعم يبعث دولار لوين؟ لعند أقاربه في سويريا. طيب شو الحافز؟ ليش بده يرجع؟ هو قاعد بالبلد وخير إن شاء الله وأمن وأمان. المشكل لما بينقال أنه يجب مساعدة سوريا لتأمين وتهيئة الظروف لعودة النازحين، هذا كلام مش للاحتجاج بس، هذا كلام واقعي ومنطقي. طيب وأنا أقول لكم، ها هلا اذا بيعطوها مليارات لسويويا بيكون منيح، لكن في الحد الادنى رفع العقوبات عن سويويا. يعني مجلس النواب اللبناني اذا عن جد بده النازحين يرجعوا على سويويا، احدى الخطوات الاساسيه مطالبه الولايات المتحده الامريكيه بالغاء قانون قيصر، مطالبه الدول الاوروبيه بالغاء العقوبات على سويويا. سويويا ايها الاخوه والاخوات قد لا تحتاج الى مساعدات، ولكنها بلا مساعدات اذا الغيت العقوبات عنها لديها من الثروه البشريه، من العقول، من الخبراء، وايضا من الامكانيات الماديه ما تستطيع ان تتعافى في خلال سنوات، مما يفتح الابواب لعوده النازحين اليها. اما كل شيء حتعملوا حتقولوا اذا العقوبات قيصر ما بينرفع عن النظام لن تستطيعوا اعاده النازحين الى سوريا، هذا كمان شيء واقعي، شيء حقيقي. طيب بده مي، بده كهرباء، بده فرصه عمل، بده لقمة عيش، بده. ولذلك بيجي بينقال ساعدوا النازحين السويريين في داخل سويريا. خي هول عم تعطوني اياهم بلبنان، اعطوهم اياهم بسويريا وامن وامان موجود. طيب في وسائل الضغط، المظاهرات لا بأس فيها، يعني بتعبر عن رأيي، لكن مدنا والحكي والخطابات والمواقف والقرارات كله منيح، لكن بالزمان نحن طرحنا فكرة أو أيدنا فكرة وبرجع بأكد عليها. هو كم نازح سوري من الأخوان السوريين زمطوا على قبرص، قامت قيامة قبرص وأوروبا، وإجا رئيس القبرصي وهاي رئيسة المفوضية الأوروبية إجت على لبنان، وأنه نعمل حل ونقدم مساعدات ومشاكل. الحل بيضغط، وهذا هذا بيصير في عليه اجماع لبناني، اتكلوا على الله. بالنهايه الحكومه، شوفوا في ناس بيقولوا على طول بيقولوا الحكومه حكومه الثنائي، مش صحيح، هاي مش حكومه الثنائي. نعم الثنائي عنده تاثير في مكان ما، لو كان هاي الحكومه حكومه الثنائي كنا اطنان الفيول اللي بتحل مشكله كهرباء بلبنان من ايران كنا جبناها ونحلت المشكله. بالنهاية هاي حكومة وفي رئيس حكومة وفي ضغوط دولية وفي 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 معه حق ما معه حق مع حق ما مع حق، هذه وقائع موجودة ما حدا يتجاهلها. طيب اليوم يجب أن نحصل على إجماع لبناني، موقف رسمي وشعبي لبناني يقول فلنفتح البحر، خلي رئيس الحكومة يقول لا. قيادة الجيش بالنهاية تابعة للسلطة السياسية، السلطة السياسية، طيب نحن وزراءنا وبقية الوزراء أغلبهم موافقين، طيب هذا بده غطاء وطني، تفضلوا اعملوا غطاء وطني. نحن ما طرحنا ولا يوم أن نجبر النازحين السوريين على أن يركبوا السفن ويغادروا إلى قبرص وإلى أوروبا أبدا، وهلأ ما عم نطرح هيك، عم نقول أعطوهم هذا الهامش، هذه الحرية، اسمحوا لهم. الآن هن ممنوعين، ولذلك بده يروحوا تهريب وبيطلعوا بقوارب مطاطية وبيغرقوا بالبحر ومشاكل. ليه؟ لأنه الجيش اللبناني عم بينفذ قرار سياسي بمنع الهجرة، لكن إذا اتخذ قرار سياسي وطني بدكم تحلوا موضوع النازحين، هذا الحل، والباقي كله حنسمع خطابات إلى أول ما إلى آخر لا تسمن ولا تغني من جوع. لنكن أمام قرار وطني يقول فتحنا البحر. أيها النازحون السويريون، أيها الإخوة، كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا إلى قبرص، هذا البحر أمامكم، فاتخذوه سفنا واركبوه. كثير من هؤلاء النازحين يرغبون بالهجرة، وكثير منهم في نهاية المطاف مش مليار دولار، مليار يورو، حيجوا الأوروبيين 10 مليار 20 مليار 30 مليار. أنا نحن نضمن لرئيس الحكومة لك أجر على أجر ويحطوا شروط عليهم كمان، بس افتحوا البحر. ما بدا شيء، بدا نعم، بدا قرار شجاع، بدا جرأة، لأنه بس يتاخذ هذا القرار حتتصل السفيرة الأمريكية وسفراء الدول الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية ويمكن البنتاغون وممكن السي آي إيه، ويهددوا يرعدوا يزبدوا. هذا الموضوع حله سهل، يحتاج إلى شجاعة وإلى إرادة سياسية فقط. والحل سهل، حل واضح، حل واضح. ساعتها هن حيجي يقولوا لك هي شو الحل؟ تقول لهم بدنا نساعد نحن والدولة في سوريا حتى نعيد النازحين لسوريا، تقدم لهم مساعدات بسوريا، كله بيصير قابل للحل. ما في شيء بإيد لبنان شيء تاني. هلأ إذا نحن 4 مليون لبناني أو 5 مليون لبناني منتظاهر، خير إن شاء الله، منصرخ، خير إن شاء الله، منولول، خير إن شاء الله. شو بيقدم بأخر عند الأمريكان عند الأوروبيين؟ اللي بيقدم وبيأخر مثلا بالجبهة لما تكون قوي وحاضر تعمل معادلة، مش بتتوسل وبتتسول. طيب بملف النازحين شو الشيء اللي ممكن نعمله نحن كلبنان؟ انه هلا بيجبر لك الامن العام. شو الامن العام؟ الامن العام وحتى الجيش اللبناني في يقدر يحمل مليون نازح، مليونين نازح يحطن على الحدود يزعبن على سوريا؟ يعني هذا حكي، هذا حكي ما الواحد قاعد عم يشرب كوكتيل، يعني مش واقعي، مش حقيقي. لا الامن العام اللبناني بيعمل بيقدر يعمل هذا الشيء، ولا الجيش اللبناني بيقدر يعمل هذا الشيء. ولا تحملوا المؤسسات العسكريه والامنيه ما لا تطيق، ولا الدولة اللبنانية ما لا تقدر عليه. بعدين ما في بعد إنساني بالموضوع. بكل الأحوال نحن برأينا هذا الحل، طلعوا حكومة مع سوريا، تفاهموا، والضغط على الأمريكان والأوروبيين لأنه هن الذين يمنعون عودة النازحين، الضغط يكون بفتح البحار والشواطئ ليصل النازحون بأمن وأمان، يطلعوا بسفن مرتبة وحقيقية، مش بقوارب مطاطية تعرضهم لخطر الموت والغرق. هذا بيغير الموقف. غير هيك عم نستهلك حالنا وعم نشغل حالنا بقضية لن نصل فيها إلى نتيجة. السيادة الحقيقية، الإرادة الحقيقية هي هنا. وبالتالي إذا الشعب يوما أراد الحياة يجب أن تكون هناك إرادة حياة. بس إذا والله بكرة اتصلوا السفارات ودقوا السفارات والسفرة وضغطوا حكيوا وهددوا وأرعدوا العالم بدأت تراجع، معناتها عم نضيع وقت بهذا البلد. في نهاية المطاف فيما نشهده في منطقتنا الدرس الكبير هو هذا. عندما نكون أسياد أنفسنا، أسياد قرارنا، سياديين حقيقيين، سياديين حقيقيين، وطنيين حقيقيين، أناس حقيقيين، أحرار حقيقيين، ولسنا عبيدا عند هذا السفير وذاك السفير، عندما نمتلك عناصر القوة السياسية أو الشعبية أو العسكرية أو الميدانية، نعم نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو وعلى الخصم وعلى العالم، لأننا نعيش في عالم لا يفهم إلا منطق القوة. لشهيدنا القائد السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار رحمه الله، عهدنا ووعدنا بمواصلة الطريق وهذه ثمار دمائه في لبنان، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في اليمن، في كل محور المقاومة تنضج وتثمر وتحقق الانتصارات تلو الانتصارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.